بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب القول المفيد لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المشدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في الرقى والتمائم، قال: وروى أحمد عن رويفع قال: قال رسول الله صلى الله عليه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله من عقد لحيته، اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق، كما أن ذلك هو السنة، لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لأسباب، منها الافتخار والعظمة، فتجد أحدهم يعقد أطرافها أو يعقدها من الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد في قومه. الثاني الخوف من العين، لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة، فمن عقدها لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه. وبعض العامة إذا جاءهم طعام من السوق أخذوا شيئا منه يرمونه في الأرض دفعا للعين، وهذا اعتقاد فاسد ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها. قوله: أو تقلد وترا،
إذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. عقد اللحية كانوا يعقدونها على هذه الأغراض، إما افتخار وعجب فيعقدها فيعلم أنه سيد في قومه وكذا، وإما أنها أيضا قد تعقد خوفا من العين، فهذا العقد لأي غرض من الأغراض هذه هذا ممنوع، لأن الافتخار والعجب هذا ممنوع، وأيضا دفع هذا دفع العين وربط ذلك من أجل دفع العين هذا ممنوع، لأن العين لا يدفعها هذه الأشياء. نعم.
قوله: أو تقلد وترا، الوتر سلك من العصب يؤخذ من الشاة وتتخذ للقوس وترا، ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم أو في أعناقهم، ويزعمون أنه يمنع العين، وهذا من الشرك.
هذا أيضا يزعمون أنه يدفع من العين. أو تقلد وترا، وهو السلك من العصب يؤخذ من الشاة فيجعلونه للقوس وترا من أجل دفع العين، ويستعملون كذلك في أعناق إبلهم أو خيلهم من أجل دفع العين. نعم.
قوله: أو استنجى برجيع دابة، الاستنجاء مأخوذ من النجو.
أما لو كان سيعلقون سيضعون هذه في القوس ومن أجل الانتفاع المجرد فهذا لا شيء فيه، أما حينما يجعلون ذلك في أعناق الإبل دفع العين هذا هو الممنوع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أرسل مناديه ينادي أنه ألا يبقان في بقرة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم.
قال: قوله: أو استنجى برجيع دابة، الاستنجاء مأخوذ من النجو، وهو إزالة أثر الخارج من السبيلين، لأن الإنسان الذي يتمسح بعد الخلاء يزيل أثره، ورجيع الدابة هو روثها. قوله: أو عظم، العظم معروف، وإنما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن استنجى بهما، لأن الروث علف بهائم الجن، والعظم طعامهم، يجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعله فهو من كبائر الذنوب كما هو معروف عند أهل العلم. الشاهد من هذا الحديث قوله:
أو استنجى برجيع دابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لما التقى بالجن جعل لهم الروث علفا لدوابهم والعظم طعاما لهم، فلا ينبغي الإنسان أن يستنجي برجيع دابة أو عظم. الداب لأنك رجيع الدابة لأنك تفسد عليهم أعلافهم، والعظم لأنك تفسد عليهم طعامهم، فلهم كل عظم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه أنه يعود أوفر ما يكون لحما. طيب، ثم قال الشيخ وقعد قاعدة وهي: كل ذنب قرن بالبراءة من فاعله فهو من كبائر الذنوب. كل ذنب قرن بالبراءة من فاعله فهو من كبائر الذنوب. أنا بريء من كل سارقة وحلاقة وكذا، كل ذنب فيه البراءة فهو من كبائر الذنوب، ولا يعني ذلك الكفر. ولهذا أئمة السنة صنفوا في هذا، ابتدأ في زمنين رحمه الله تعالى، قسم الذنوب منها ما ورد فيه البراءة، ومنها ما ورد فيه النفي ليس منا، ومنها ما ورد فيه النفي الآخر أيضا لا يزني زني إحنا يزني وهو مؤمن وهكذا، ومنها ما ورد فيه الكفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو الشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وكل هذا لا يحمل على الخروج من ملة الإسلام. فهذه البراءة لا تعني أنه يكون كافرا، وإنما هذه البراءة تعني أنها من كبائر الذنوب. فكل نص فيه هذا نفي البراءة فإنما يدل هذا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، أما مسألة الكفر البراءة أو نفي الإيمان أو حتى لفظ الكفر أو الشرك، كل هذا لابد أن ينظر فيه بالنصوص الأخرى. فإذا كانت معاصي فيحمل الكفر على الكفر الأصغر، والبراءة على عدم البراءة من البراءة على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يعني أنها ينفع عن صاحبها الإسلام. نعم، ولا فارق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج، فإنهم يحملون كل هذه النصوص على ظاهرها فيخرجون من الإسلام بها. نعم،
الشاهد من هذا الحديث قوله: من تقلد وترى. قال الإمام المجدد: عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه
شاهدنا حيث من تقلد وترا في باب ما جاء في الرقى والتمائل. فمن تقلد وترا يعني علقه، علق الوتر في رقبة البعير دفعا للعين. نعم، أما إذا جعله في القوس هذا للاستفادة والانتفاع فهذا لا شيء فيه. نعم، كذلك أيضا إذا كان التقليد يقلد في رقبة البعير شيئا ليعلم أنه مثلا هدي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يقلد وإذا أرسل هديا إلى المكة قلد إلى مكة قلده، فيعلقون في رقابهم شيء حتى يعلم أن هذه مما يقصد بها بيت الله سبحانه وتعالى، يعني محلها إلى البيت العتيق، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له. فهذه لفائدة غير دفع العين. فإذا كان التعليق في الرقبة لشيء له منفعة، مثل ما نحن نجعل في عنق البعير الحبل وكذا، أما إذا كان لغرض من هذه الأغراض غير مشروعة كدفع عين أو جلب نفع أو دفع ضر أو كذا، فهذا من الشرك الأصغر. نعم، نعم، أي نعم، لأن هذا جواب شرط عائد على الجميع. فأخبر الناس، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، لأنه أفسد عليهم طعامه. ولا شك أن إفساد الطعام على الأحياء والإنس كبيرة من كبائر الذنوب، أن تفسد عليهم طعامه. لو واحد يفسد طعاما على أخيه، نعم، يعني هذا الذي يظهر أن الحكم يشملهم جميعا. نعم، نعم، نعم. ترك ايه؟ مسألة ايضا تشويه الشيء من اجل دفع العين، يترك التراب يترك كذا، لا يبعد ان يكون منه، لان هل ترك التراب يدفع العين؟ هل ترك التراب يدفع العين؟ معناه انه اتخذها سببا، هو سبب غير مشروع، فجعل التراب على السيارة، هل التراب هذا ترك يدفع العين؟ لا، ما يدفع العين. إذا يكون قد اتخذ وسيلة من هذه الوسائل. لكن بالنسبة ورد بعض الأثار يعني أن بعض السلف كان ممكن أن يأتي مثلا إلى ولد جميل أو شيء يلعب فيه شيئا فقالوا هذا لا يعد من هذا وأنا في قلبي من هذا شيء يعني في قلبي من هذا شيء. إنما مسألة ترك التراب على السيارة أو غير ذلك وأن هذا مثلا مما يدفع العين وكأن التراب هذا يدفع العين عندهم وهذا اعتقاد غير شرعي. التراب ما يدفع العين نعم
لا يجب
هي أن تأخذ وسيلة اتخذ وسيلة. ما هو كل من فعل هذا أيضا نفس المسألة ما هو من يجعل شيئا أو كذا يدفع به عينا فهو هذا التراب لما تركه كأن ترك التراب هذا دفع على عين. نعم ما في إشكال لكن ليه لأنه لما أوصل من التفرق والتفرق هذا ما في إشكال ما اتخذ شيئا جديدا يعني ما اتخذ شيئا جديدا إحنا ما يدخل الأولاد بهذا الجمع إلى المكان هذا مجتمعين هذا طبعا قد يؤدي إلى عجب يؤدي إعجاب بهم. أما ترك التراب فيبقى اتخذ هنا التراب نفسه دفعا لهذا يعني اتخذ التراب نفسه دفعا لهذا ففي النفس منها شيء. وإن كان بعض العلم يرى مثل هذا عدم تحسين الولد إن كان ولد جميلا عدم تحسينه وعدم تحسين السيارة أو شيء من هذا فيعني يجعل هذا كما قلت أنت أنه لا يؤدي إلى إعجاب الناس به إعجاب حاسد قد يحسد بناء على هذا لكن في النفس من ذلك شيء في النفس من ذلك شيء وفي المرفوع لا يوجد شيء من هذا. والقلب ينبغي أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن يتعلق بالله ويتخذ الإنسان التدابير مثل الرقى ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأولاد. نعم اشتري ذبيحة يعني ده ذبيحة دفع العين مش عارف يعني هدبع تقصد هو لو سكن في بيت جديد مثلا قد يذبح ذبيحة لدفع الجن ويذبحونها من أجل يعني أن الجن لا يدخلون البيت ولا يسكنونه ولا إنما دفع العين كيف هيذبح دفع العين كيف يعني ده بالعكس لما يذبح هيستجلب العين مش هيدفع العين. لا دي مسألة الدم أخذ دم الذبيحة مش الذبح ذاته لكن يأخذ دم الذبيحة. نعم أي نعم نعم قال
من علاج ذلك والاعتراض منه ستر محاسن من يطاف عليه العين بما يغضب عنه كما ذكر البغوي في كتاب شرح السنة أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا قال
ما هو هذا الأثر هو أثر اللي بيعتمد عليه هو أثر عثمان رضي الله عنه. نعم قال
فقال دسمه النذر لألا تصيبه العين ثم قال في تفسيره ومعنى دسمه نونته أي سوده نونته والنون النقرة التي في ذقن الصبي الصغير.
لكن الحقيقة أنا أقول يعني هذا الأثر صحيح هذا الأثر صحيح يعني ليس يوجد شيء في المرفوع يعني يستأنس به فيه. نعم أن يكتم الإنسان المحاسن أن يكتم كان يكون إنسان نابغ أو كذا ولا يحدث به من يخاف عن نفسه هذا لا إشكال في ذلك. إنما ترك التراب أو أخذ شيء من هذه الأشياء بحيث أنها يعني يستعان بها على دفع العين هذا من اتخاذ وسائل. إنما كل إنسان يكتم شيء يكتم محاسن ما في مشكلة نعم يتخذ وسيلة يعني يتخذ وسيلة. نعم
قال اعتقادات الناس بدفع العين لا حصر لها والجامع لذلك أن كل شيء يفعله الناس مما يعتدونه سببا وليس هو
بسبب شرعي ولا قدري فإنه لا يجوز اتخاذه. نعم هذا ضابط يعني جيد الشيخ الصالح يضع ضابط وهو من إذا اتخذ الناس وسائل هذه الوسائل لما تثبت من قبل الشرع ولا من قبل القدر ولا من قبل التجربة وتقدير الله عز وجل الكوني بأن أناط الأشياء بأسبابه أن هذا فعلا سبب لكذا، فما يتخذ الناس من وسائل في ذلك فهي ممنوعة، تحتاج هذه إلى أدلة، تحتاج هذه إلى أدلة. نعم. لو استعينوا على خدام ضعيف. نعم ضعيف. نعم نعم. ما نقول في النفس منها شيء. نعم.
قال الإمام المجدد عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال العثيمين رحمه الله تعالى قوله عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة، الحديث قوله كعدل رقبة بفتح العين لأنه من غير الجنس، والمعادل من الجنس بكسر العين. وجه الشبه بين قطع التميمة
فين هذه؟ وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة الحديث قال وجهه
قال وجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة أنه إذا قطع التميمة من إنسان فكأنما أعتقه من الشرك ففكه من النار، ولكن يقطعها بالتي هي أحسن لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق إلا إن كان ذا شأن كالأمير والقاضي ونحوه ممن له سلطة فله أن يقطعها مباشرة.
يعني هذا من التغيير باليد فتعمل فيه القاعدة المعروفة أن التغيير باليد يكون في حدود الولاية وفي حدود المأذون فيه، ومن ذلك أيضا إذا كان عالما يطاع في الناس والناس يهابونه فلو أنه أنكر بيده فقطع خيط هذا وتميمة هذا فلا بأس لأن الناس لا تجرؤون عليه، لكن لا يأتي الإنسان يقتضي هنا بهذا الفعل، ويأتي إذا رأى في عنق أخيه أو في يد أخيه شيئا من ذلك قطعه ونزعه وهو ليس له هذا السلطان، إنما هذا يرجع فيه للسلطان أو من له ولاية أو من يكون ذا شأن في الناس يهابه الناس. نعم. يقول لا، يعني وجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة كان كعدل رقبة. نعم. أي نعم، هو كأجر أيضا من أعتق رقبة، هو كعدل رقبة يعني هذا في الأجر، لكن الأجر نتيجة إيه؟ عمل. ما هو العمل؟ عتق الرقبة. كيف؟ تمام. وكذلك من أعتق رجلا، من أعتق عبدا وصار حرا فلما كان مأجورا ذا مأجور على ذلك ليه؟ لأنه أعتقه من العبودية وهذا أعتقه من الشرك، هذا وجه المشابهة. نعم.
قوله كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وقد سبق أن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه فأصحابه يرون ما يراه
وهو الصحيح. نعم. قوله ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتعليق القرآن في الصدور. نعم.
قوله وله عن إبراهيم
ولا فائدة في تعليق القرآن أو وضع القرآن في مكان أو غير ذلك، فلا فائدة، إنما الفائدة في القرآن بتلاوته بالعمل به، إنما لا فائدة في غير ذلك من تعليقه في الرقبة ومن وضعه في البيت. نعم. ومن وضعه في السيارة كما يعتاد بعض العوام أو يظن بعض العوام. نعم.
قوله وله عن إبراهيم وهو إبراهيم النخعي. قوله كانوا، الضمير يعود إلى أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه لأنهم هم قرناء إبراهيم النخعي. قوله التمائم هي ما يعلق على المدعوم من القرآن أو غيره للاستشفاء أو لاتقاء العين، أو ما يعلق على الحيوانات، وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء بل لمجرد التبرك والزينة كالقلائد الذهبية أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالة أو آية الكرسي أو القرآن كاملة، فهذا كله من البدع، فالقرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه، إنما يستشفى به على ما جاء به الشرع.
نعم، هذه القاعدة، القرآن يستشفى به على الوجه الذي جاء في الشرع، والوجه الذي جاء في الشرع هو الرقى، أن يرقي الإنسان المريض بهذا القرآن، هذا الوجه الذي جاء في الشرع، وليس أن يعلق في الرقاب أو يوضع في السيارات أو في البيوت على الوجه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرقية به. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم. قال العثيمين: قوله الأولى تفسير الرقى والتمائم وقد سبق ذلك. قال الإمام المجدد: الثانية تفسير التولة. قال العثيمين: وقد سبق ذلك، وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة إن اعتقدوا أنها صلة بين المرء وزوجته.
إن اعتقدوا أنها صلة بين المرء وزوجته فيلبسونها من أجل ذلك، لأن التولة شيء يصنعونه يحبب المرأة إلى الرجل أو الرجل إلى المرأة، فلو لبسوا الدبلة بهذه النية وفي إصبع يقولون هذا متصل بالقلب فإنه يكون من هذا الباب. طيب وإذا كان لغير هذا فهذا من التشبه، فلا تلبس الدبلة للمرأة أو للرجل إن كانت من فضة لا تلبس بهذه المناسبة. طيب سؤال: هل الإنسان إذا عقد على امرأة أو خطب امرأة ما يعتدون أيضا من أن الرجل يلبس خاتما بلاش دبلة، ليس الدبلة لكن يلبس خاتما من أجل هذه المناسبة؟ لا نعلم في السنة أيضا أن الرجل يتحلى بالخاتم، هو نفسه يتحلى بالخاتم إذا عقد، إنما هذا للنساء، النساء يتحلين بهذا ويصدق الرجل المرأة الذهب فتلبسه. أما أن الرجل يلبس بهذه المناسبة لبس الخاتم عموما هذا مباح وقيل مسنون، لكن أن يلبسه بهذه المناسبة، أن يلبسه بهذه المناسبة، لأن بعض الناس يقول ألبس الخاتم من الفضة، أولا خاتم لأنه النبي لبس الخاتم ومن فضة لأن الفضة مباحة للرجل، لكن يبقى مسألة إيه؟ المناسبة. فهل ورد في السنة أن الرجل يلبس هذا لمناسبة الخطبة أو مناسبة العقد؟ لا أعلم شيئا في السنة يدل على ذلك، إنما إذا لبس الرجل الخاتم عادي من غير مناسبة فهذا على الإباحة. وهل لو قصد به التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مسنونا؟ هذا يرجع إلى الغرض الذي من أجل لبس النبي الخاتم، فإن كان قد لبسه متعبدا به فيكون الاقتداء به في فعله هذا مسنونا، وإن كان إنما لبسه لحاجة فيكون هذا للإباحة. ولما تردد النظر في هذا من أهل العلم يقول هو مسنون ومن أهل العلم يقول هو مباح، لكن الشاهد أنه من أجل هذه المناسبة من أجل الخطبة أو العقد لا أعلم شيئا في السنة يدل على ذلك. نعم نعم نعم. لا يصدقها خاتم كذلك، تمس ولو خاتم من حديد ولو كان من ذهب لا بأس، يصدقها وهي تلبس، يصدقها بمناسبة العرس يعصيها الذهب والفضة وهي تلبس، يصلح. نعم نعم.
يصلح دليل الرجل يعني.
نعم
يصلح دليل الرجل يعني.
لا ما يصلح دليل الرجل، لا يقاس الرجل على المرأة، ولهذا حتى قال الغناء في الأعراس والأفراح هذا للنساء، وغناء الرجل في الأفراح من التشبه، من التشبه. نعم. من باب التزين لكن المناسبة، لو لبسه من باب التزين عموما التزين بها نقول هذا على الإباحة ما في مشكلة، هذا على الإباحة. نعم المناسبة يتزين بالمعهود، يتزين بالمعهود يعني يسرح لحيته يلبس النظيف. نعم نعم. كيف يقولون الرجل يصدق المرأة الذهب تلبس تمس ولو خاتم من حديد، لو خاتم من ذهب مش يلزم، انتبه، لا يلزم المرأة تزين بهذا في عقدها وفي زواجها، لكن المرأة تزين في أي وقت وبمناسبة العرس تتحلى وتتجمل، تتحلى وتتجمل. في الايه هذه منشأة في الحيلية، المرأة تلبس كما شاءت في أي متى شاءت كيف شاءت، أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، يعني المرأة من جهة الزينة هذا تتزين كما شاءت، لكنها دون الرجل في المجادلة والمحاجة. الإصداق ما كان فيه منفعة، الصداق ما كان فيه منفعة من ذهب وغيره، هذا من جهة الصداق. لكن الكلام في لبس المرأة، لبس المرأة في الأعراس هذا معهود وعمل المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا عمل المسلمين منذ عهد النبي، المرأة تتحلى لعرسها وتأخذ ذهبها وتحلى به، هذا عمل المسلمين. هذا أقوى من النص الخاص أن يقال هل ورد دليل أن هذا أن المرأة تلبس في هذه المناسبة كنص خاص. عمل المسلمين أهم، عمل المسلمين أن المرأة تأتي بالذهب وتلبسه بهذه المناسبات، مناسبة العقد والعرس والزواج، مرأة هذه عادتها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ذا. نعم. نما الرجل يلبس لماذا؟ يلبس الخاتم لماذا؟ فيأتي بخاتم له وخاتم لها. نعم. الذي يظهر أن الدبلة تمنع مطلقا. الذي يظهر أنها تمنع مطلقا.
قال الإمام المجدد الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قال العثيمين رحمه الله تعالى الثالثة هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء ظاهر كلامه حتى الرقى، ظاهر كلامه حتى الرقى، وهذا فيه نظر لأن الرقى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
فيها التفصيل، فيحمل الكلام على الرقى الشركية. نعم.
لأن الرقى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرقي ويرقى، ولكنه لا يسترقي أي لا يطلب الرقية، فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظر. وقد سبق للمؤلف رحمه الله أن الدليل خص منها ما خلا من الشرك، وبالنسبة للتمائم فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا. وأما على رأي ابن مسعود فصحيح، وبالنسبة للتولة فهي شرك بدون استثناء.
يبقى التولة هذه شرك بلا استثناء، أما الرقى فمنها المشروع ومنها الممنوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فالرقى منها الممنوع ومنها المشروع، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى أي الرقى الشركي. طيب والتمائم؟ والتمائم الصحيح أنها على العموم، وأما من قال باستثناء ما إذا كان المعلق من القرآن فلا دليل عليه. ما الدليل على أن الرقية المعلق إذا كان من القرآن يباح؟ وهل هذا الوجه ورد به الشارع أم ورد الاستشفاء بالقرآن بالقراءة عليه وبالرقية؟ أما التعليق ما ينتفع به الإنسان، التعليق ما ينتفع به الإنسان، ما فيه سبب شرعي ولا سبب قدري يربط بين المعلق وبين المرض. إنما الرقية بالقرآن هذا دعاء، وهو أعظم الأسباب في الشفاء، أعظم الأسباب في الشفاء. أما أن تعلق شيئا فقط لم يرد في الشرع هذا السبب ولم يرد في القدر، كونك تعلق المصحف يحصل شفاء من مرض مجرد التعليق هذا لم يرد، لكن الوارد هو الرقى بالقرآن. والرقى بالقرآن والأوراد وكذا عبارة عن أدعية وتوسلات إلى الله عز وجل بهذه الأذكار العظيمة المباركة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
تعليق على النفس هل يعد من الشرك؟
تعليق ايه؟
تعليق القرآن هل يعد من الشرك الغير أو يكون مجرد
نوم ينهى عنه؟ ينهى عنه يخففه، أن السلف اختلفوا فيه. طبعا الآخر، لكن لا دليل على إباحته. نعم. فيكون ممنوعا. نعم. هنا
قال الإمام المجدد الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. قال العثيمين رحمه الله تعالى قوله الكلام الحق ضده الباطل، وكذا المجهول الذي لا يعلم أنه حق أو باطل.
وهذا كلام الشيخ ابن عبد الوهاب ليرفع الإشكال في العموم هذا، فيقول أن الرقية الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمة ليس من ذلك. طيب قوله بالكلام الحق يقول ضده الباطل. نعم.
وكذا المجهول.
شوف دقة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يقول أن الرقية بالكلام الحق من العين، دليل على أن الرقية أوسع من أن ترقي بالقرآن وبما ورد عن النبي في السنة، فلو عممته بكلام حق من أدعية عامة أو كذا فلا بأس، لأن النبي وضع ضابطا وهو لا بأس برقية ما لم تكن شركا، ولهذا لا يلزم المنصوص، إنما المنصوص هذا أعلم يكون الرقية لكن لا يلزم،
لا يلزم أن ترقي بالمنصوص فقط، بل لو دعوت أدعية أخرى مباحة يعني لا محظورة فيها فإن داخلة في الرقية. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب أن الرقية بالكلام الحق من العين، يعني وأوسع من أن تقرأ القرآن أو تذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال العثيمين: والمؤلف رحمه الله تعالى خصص العين أو الحمة فقط استنادا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، ولكن الصحيح أنه يشمل غيرهما كالسحر،
فيكون لا رقية أنفع، فيحملون هنا لا رقية أنفع. نعم.
قال الإمام المجدد: والخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. قال العثيمين: قوله ذلك المشار إليه التمائم المحرمة، وقد سبق بيان هذا الخلاف، والأحوط مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة.
نعم.
قال الإمام المجدد: السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من عن العين من ذلك. قال العثيمين: أي من الشرك. قال تنبيه: ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس يقولون إنها تنفع من الروماتيزم، يزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم نفعته من هذا الروماتيزم، ولا ندري هل هذا صحيح أم لا، لكن الأصل أنه ليس بصحيح، لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك، وهي لا تؤثر على الجسم، فليس فيها مادة دهنية حتى نقول إن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بها، فالأصل أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالا مباشرا بهذا الروماتيزم حتى ينتفع بها،
بناء على القاعدة الأصلية، وهي أن الأسباب لابد أن تكون ثابتة من قبل الشرع أو من قبل التجربة المعهودة والمعروفة عند أهل الاختصاص. فمثلا الجبيرة هذه نافعة لأنها تضبط العظم حتى يلتئم، هذه معروفة، وسيلة معروفة. أيضا اللاصق الذي يجعل على الظهر أو مكان الألم حتى يحصل دفء للمكان، هذا أيضا معروف معلوم، يعني أشياء أشياء معقولة المعنى، ثبت التجربة بها وعرف ذلك عند أهل الاختصاص. ما لم يكن هذا ولا ذاك فلا يكون أصلا مشروعا. واحد مثلا يعلق شيئا عظمة في رقبته، لا هي من قبل الشرع معروفة ولا هي أيضا من قبل معقولة المعنى. إيه علاقة العظم بتعليق ذلك في الرقبة؟ نعم.
قال الإمام المجدد: السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى
أو يعلق حديدا كما كانوا يفعلون مع الصغار، شبكة حديد، شبكة من حديد جعلناها على صدره، ويقولون من اعتقد في حديد نفعه. المهم الاعتقاد يا رجل، دعك من هذه الوسائل، اعتقد، من اعتقد في شيء نفع، أي شيء نفع، وهذا شرك والعياذ بالله. فالوسائل مضبوطة بهذا الضابط، إما أن تعرف من قبل الشارع وإما أن تكون متوافقة مع العقل الصريح والتجربة النافعة. نعم.
قال الإمام المجدد: السابعة
ما نمثل دائما بمسألة إذا حصل لليد شيء أو للرجل شيء أو كذا، فإن وضع الزيت الدافئ وتدليك المكان وكذا ثم ربط بالصوف أو شيء، هذا نافع لا شك بالتجربة، هذا نافع، هذا نافع. لكن لماذا يقولون لابد أن يكون القائم بهذا من عمه خاله؟ لابد أن يكون حتى يحصل نفع، لابد أن يقوم بهذا العمل من عمه خاله، لابد يكون واحد له عمه وخاله، ليس عما مجردا وليس خالا مجردا، من عمه خاله، يبقى هو عم من جهة وخال من جهة. نعم.
قال الإمام:
ما علاقة هذا؟ هذا من الخزعبلات. نعم.
قال الإمام المجدد: السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وتر. قال العثيمين رحمه الله تعالى: وذلك لبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن تعلق وتر، والظاهر أنه كفر مخرج من الملة. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لكن قال أهل العلم إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا.
نعم. فدل هذا كما ذكرنا أولا أن البراءة هذه تحمل على أكبر الأصغر، والنص والذي يوضح، فإذا كانت البراءة في باب معاصي فتكون براءة من هذا الفعل من باب الإنكار عليه، وإذا كانت البراءة عائدة إلى مكفر فهي براءة تقتضي الخروج من الإسلام، برئ من الإسلام. نعم.
قال الثامنة، قال الإمام المجدد الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. قال الشارح: لقول سعيد بن جبير: كان كعدل رقبة، ولكن هل قوله حجة أم لا؟ إن قيل ليس بحجة فكيف يقول المؤلف فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان؟ فيقال إنه إنما
يعني هذا التابعي، ولم يختلف التابعي هل قوله حجة أم لا، إنما اختلفوا في قول الصحابي هل قوله حجة أم لا. على خلاف، الراجح فيه أنه حجة إذا لم يعلم له مخالف، أن قوله حجة إذا لم يعلم له مخالف، لأن هذا يكون إجماعا. لكن التابعي لم يختلف العلماء هل قوله حجة أم لا. فكيف يقال ثواب؟ والثواب معروف أنه يرتب على الشريعة، يكون مرتبا على نص شرعي. قال فيقال:
إنه إنما كان كذلك لأنه إنقاذ له من رق الشرك، فهو كمن أعتقه بل أبلغ، فهو من باب القياس، فمن أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذه من رق الشيطان والهوى.
نعم.
قال فائدة: إذا قال التابعي، قال الإمام المجدد، قال العثيمين: فائدة، إذا قال التابعي من السنة كذا فهل يعتبر موقوفا متصلا ويكون المراد
يعني من إخبار التابعي عن الثواب، مثلا يقول من قطع تميما فهو مأجور أو كذا، هذا لا إشكال فيه، لأنه فعلا ورد النهي عن المنكر، وأن النهي عن المنكر هذا طاعة يثاب عليها الإنسان، وتعليق التميم هذا منكر، فلو قطعها الإنسان من رقبة أحد أو من يده فيكون مأجورا. لكن تعليق ابن عثيمين ما مراده هنا، أصل البحث هنا أنه قال كعدل رقبة، خص الثواب هذا، ومعلوم أن التعيين وتنصيص وتخصيص شيء من الثواب يحتاج إلى دليل، إنما لو قال يثاب هذا لا يحتاج إلى نص خاص، لأن الإثابة عامة، والإثابة تكون على فعل الطاعة وعلى اجتناب المعصية، فالإثابة عامة. فأقول مثلا: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فله أجر عظيم، من بر والديه فله أجر عظيم، أقول من أسباب دخول الجنة إن شاء الله تعالى النفقة وكذا، هذه يعني كلها دلت عليها النصوص طاعات ولو لم يرد فيها النص خاص. لكن الإشكالية فين؟ في التنصيص على أجر معين، كعدل رقبة، كان كعدل رقبة، فيقال مقصود هنا رحمه الله تعالى كعدل رقبة، أي كان كمن فك رقبة من العبودية، هنا أيضا فك رقبته من الشرك، لأنه وهو معلق التميمة واقع في الشرك، فإذا فكها كان كعدل رقبة، أي كمن فك رقبة رجل من العبودية فأجر هنا وهذا أجر هنا. نعم.
قال فائدة: إذا قال التابعي من السنة كذا فهل يعتبر موقوفا متصلا ويكون المراد من السنة أي سنة الصحابة رضي الله عنه، أو يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف أهل العلم في هذا، فبعضهم قال إنه يكون موقوفا، وبعضهم قال يكون مرفوعا مرسلا. وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصل في هذا، وأن التابعي إذا قاله محتجا به فإنه يكون مرفوعا مرسلا، أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال إنه من باب الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي رضي الله عنهم.
يعني هذا يعتبر موقوفا متصلا، موقوفا متصلا يعني الصحابي، أو يعتبر مرفوعا مرسلا، لأن رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. نعم.
قال الإمام المجدد: التاسعة، أن كلام إبراهيم عليه رحمه الله لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الوثيق:
كانوا يرون إيه؟ قوله في أصل المثل كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يقول هذا لا يعارض ما سبق وهو اختلاف السلف في هذا، لأن تعبير إبراهيم كانوا يكرهون ليس عن عموم الأمة وإنما هو عن أصحاب ابن مسعود، فأصحاب ابن مسعود يكرهون وغيرهم يرى جواز ذلك. نعم. قال ليس مراد الصحابة ولا التابعين عموما. نعم. يستحيل أن يكون رجل عم خاله؟
لأن العم أخو الزوج والخال أخو الزوج.
قل يا هشام. ها؟ هذا موجودة بكثرة. ها طب كيف؟ تمام. اي نعم. ثم ليس باللازم ان يكون شقيقا، يعني من عمه وخاله مثلا لو انه لو ان اباه تزوج ابنة عمه، لو ان اباه تزوج ابنة عمه فيكون ايه؟ فيكون اخوها عما لي على طول ان هو ابن عم ابي، وهو خال لي لانه اخو امي. أخي أبي تزوج ابنة عمه، أخو ابنة عمي هذا بالنسبة لي من هو؟ خال، هو خال، خال هو أخو والدتي وأخو أمي، وهو بالنسبة لي أيضا عم لأنه ابن عم أبي، فيكون عمه خاله. لو تزوج الإنسان، لو تزوج رجل تزوج ابنة عمه، فبالنسبة للأولاد يكون هذا أبوها أخو أمه عما وخالا، عما لأنه ابن عم الأب، وخالا لأنه أخو الأم. نعم. أه؟ لا مو بلازم. نعم. أي نعم، اختلاف الأب والأم. وما نحن بعدين نحن نشرح خرافة. نعم. من تحسبه على خير أخبره. يعني من تحسبه على خير مثلا تخبره عن ولدك، لكن إذا شككت في واحد أو مثلا خفت منه لا تخبره. نعم.